الثاني هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بياني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور القائل سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والقائل جل جلاله: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك، وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا اللقاء الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها ولملا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع اللقاء 17 بعد 200 من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة، وكنا قد انتهينا بفضل ربنا وتوفيقه في اللقاء الماضي من تفسير الآية 36 بعد 200 من آيات السورة الكريمة، وهي قول الله جل وعلا: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، أي لا إثم عليكم ولا حرج عليكم يا معاشر الرجال إن اضطر أحدكم أن يطلق امرأته قبل أن يدخل بها بعد العقد، وقبل أن يدخل بها وقبل أن يفرض لها مهرا محددا معينا. وهذه الآية نص صريح في جواز الطلاق عند الضرورة والحاجة، وهو حينئذ حين تستحيل العشرة بين زوجين، وحين يتنافر قلب كل من الزوجين تجاه الآخر، ولا يقدر كل واحد منهما أن يؤدي ما عليه تجاه الطرف الآخر وتستحيل العشرة بينهما، فحينئذ يكون الطلاق مباحا. وهذا ما عليه جماهير أهل التفسير وأهل العلم، وهذا من محاسن الشريعة الغراء التي لا تصادم الفطرة، بل هي شريعة من خلق، وهو وحده الذي يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة، فإذا اقتضت الضرورة الانفصال فحينئذ يكون الطلاق من محاسن الشرع وليس كشرائع أخرى، وإنما يكون حينئذ من عظمة ومحاسن هذا الدين. لكن الإسلام يأمر الزوج في هذه الحالة إن طلق امرأته قبل أن يدخل بها، وقبل أن يفرض لها مهرا محددا، وقبل أن يسمي لها مهرا معينا متفقا عليه، في هذه الحالة يلزمه الإسلام العظيم أن يمتع امرأته متاعا يجبر خاطرها بعد الطلاق، وهذه المتعة بحسب سعة كل زوج، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف أي فيما تعارف عليه الناس. فالغني يمتع زوجته على حسب غناه، والفقير يمتع زوجته على حسب حاله وفقره. فشريعتنا العظيمة العصماء الغراء من أصولها رفع المشقة والعنة والحرج، من أصولها عدم التكليف بما لا يطاق. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله أن يخفف عنكم، إلى غير ذلك من الأصول العظيمة في هذه الشريعة التي ما جاءت إلا بما يستطيعه المكلف. فلم تكلف الشريعة المكلفين بما لا يقدرون عليه، حاشا وكلا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد اختلف سادتنا وأئمتنا في المتعة، هل هي على الوجوب أم على الندب والاستحسان، على قولين. الأول أن المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر أي الفقير قدره، إنما هي على سبيل الاستحباب والندب وليست على سبيل الوجوب. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى حقا على المحسنين، قالوا ولو كانت المتعة واجبة لقال الله حقا على الناس أجمعين. فإنما هذا من باب الفضل، حقا على المحسنين في الموضع الذي معنا، وفي موضع آخر حقا على المتقين، هذا من باب الإحسان ومن باب التقوى لا من باب الوجوب. هذا هو القول الأول. والقول الثاني وهو قول جماهير أهل العلم، قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقول الحسن رضي الله عنهما وغيرهم من التابعين، وهو قول جماهير أهل العلم من السادة الفقهاء، فهو قول الأحناف وقول الشافعية وقول الحنابلة، أن المتعة واجبة. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى حقا، وقالوا لا يكون الحق إلا على سبيل الوجوب، وقالوا حقا على المحسنين وحقا على المتقين، لا ينفك عن هذا الحق من الإحسان أو من التقوى إلا رجل سوء. فقوله تعالى على المحسنين وعلى المتقين لا يصرف كلمة حقا من الوجوب إلى الندب والاستحسان، وهذا هو الراجح من قول جماهير أهل العلم، والله تعالى أعلم. بعد ذلك أيها الأحبة، يبين الحق تبارك وتعالى حق المرأة المطلقة قبل الدخول بها، لكن بعد تحديد المهر وتسميته. يبقى الحالة الأولى كانت طلاقا قبل الدخول وقبل تسمية المهر وتحديده وتعيينه والاتفاق عليه. أما الحالة الثانية في الآية 37 بعد 200، إنما هي حالة المرأة المطلقة قبل الدخول بها، لكن بعد تسمية المهر وتحديده وتعيينه والاتفاق عليه. فما الحكم إن طلق الرجل امرأته في هذه الحالة؟ قال الله عز وجل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، واعلموا ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. هذه الآية 37 بعد 200 من آيات سورة البقرة، أي يا معشر الرجال، إن طلقتم النساء قبل أن تدخلوا بهن وقد فرضتم لهن مهرا محددا معينا واتفقتم عليه، أي مع المرأة ووليها وأهلها، إن قدر الله عز وجل الانفصال والطلاق للضرورة فحينئذ يجب على الزوج أن يعطي المرأة نصف المهر. يجب على الزوج أن يعطي المرأة نصف المهر. فالواجب عليكم في هذه الحالة أيها الرجال أن تدفعوا لهن نصف المهر المقدر المعلوم، إلا إيه؟ إلا إذا تنازلت المرأة المطلقة أو الزوجة المطلقة قبل الدخول بها، إلا إذا تنازلت عن حقها بطيب خاطر وسخاوة نفس وقالت بأنها لن تأخذ نصف المهر إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح. والذي بيد عقدة النكاح هو الرجل عند الأحناف والشافعية، وعند المالكية قالوا لا، الذي يملك عقدة النكاح هو ولي المرأة، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح. يعني إن عفى الرجل الذي يملك عقدة النكاح أي الزوج وأعطى المرأة المهر كاملا فهذا فضل، وإن تنازلت المرأة عن حقها في نصف المهر لهذا الزوج فهذا فضل، أو تنازل ولي المرأة الذي يملك عقدة النكاح عن حقها في نصف المهر. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة أي حددتم لهن مهرا معلوما محددا متفقا عليه فنصف ما فرضتم، أي يجب عليكم أن تدفعوا لهن نصف هذا المهر المفروض المحدد، إلا أن تعفو المرأة وتتنازل بطيب خاطر وسخاوة نفس عن حقها أي عن نصف المهر، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح أي ولي المرأة ويتنازل هو عن حق المرأة في نصف المهر، أو الذي بيده عقدة النكاح عند المالكية أي عند الأحناف والشافعية أي الزوج يتنازل هو عن نصف المهر ويعطي المهر كاملا لهذه المرأة بعد الطلاق جبرا لخاطرها ورعاية لقلبها وإسعادا لنفسها. يبقى المالكية يرون أن الذي يملك عقدة النكاح هو الولي، الشافعية والحنابلة والأحناف يرون أن الذي يملك عقدة النكاح هو الزوج، فلو تنازل طرف من الطرفين فهذا فضل. ولذلك يدعو الله الجميع ويندبهم إلى العفو وإلى الفضل وإلى التسامح، فيقول سبحانه: وأن تعفو أقرب للتقوى، وأن تعفو أقرب للتقوى. فخلق العفو أصحابه أصحاب قلوب كبيرة أقرب إلى تقوى الله جل وعلا، أقرب إلى تقوى الله جل وعلا. وأن تعفو أقرب للتقوى. ما هو العفو؟ العفو في لغة العرب مأخوذ من المحو والإزالة والطمس، هذا هو التأصيل اللغوي لمعنى كلمة عفو. فالعرب تقول: عفت الريح الأثر، أي طمست وأزالت، عفت الريح الأثر. فالعفو هو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه وترك المؤاخذة عليه. وأن تعفو أقرب للتقوى. فعفو الرجل عن حقه للمرأة المطلقة دليل فضله ودليل قربه من تقوى ربه، وكذلك المرأة إن عفت عن حقها لعدم حاجتها إليه فهذا دليل فضلها ودليل قرب قلبها من تقوى ربها جل وعلا. وأن تعفو خطاب للجميع، للزوج وللمرأة المطلقة ولولي المرأة، خطاب للجميع. وأن تعفو أقرب للتقوى. فالقلب المفطور على العفو وعلى السماحة وعلى الرحمة قلب كبير، قلب يميل إلى تقوى الملك القدير سبحانه وتعالى. ولذلك يرغب الحق جل جلاله ويؤكد هذا المعنى الجليل الجميل، ألا هو معنى العفو والتجاوز والصفح. يؤكد ربنا سبحانه وتعالى هذا المعنى في جملة قرآنية بعدها في هذه الآية ذاتها، أنا أراها من أجمع وأجمل كلمات القرآن الكريم كله، وتستطيع أن تجعلها عنوانا لكل زمان ولكل مكان للناس جميعا إذا أرادوا أن يعيشوا في وئام وود وقرب ندي رخي. فيقول الرب العلي: ولا تنسوا الفضل بينكم. الله، ما أجملها ورب الكعبة من كلمات ربانية قرآنية جامعة، جملة قرآنية وقاعدة ربانية سامقة الفروع باسقة الجذوع، تدل على عظمة هذا الدين. تدل على كمال شريعة رب العالمين. يحبب الله جل وعلا إلينا جميعا العفو والتسامح والصفح والرحمة، فيخاطب الجميع بقوله وأن تعفو أقرب للتقوى، ثم يؤكد جل جلاله هذا المعنى ويندب إليه ويحث عليه في هذه الجملة القرآنية الرائعة الماتعة التي نستطيع أن نجعلها عنوانا لكل موضوع ولكل خلق ولحل كل أزمة ولتجاوز كل مشكلة. ولا تنسوا الفضل بينكم، ما أجملها ورب الكعبة من كلمات، فأي علاقة أقدس وأشرف وأسمى من علاقة الرجل بامرأته؟ لا سيما إن دخل بها وكان لباسا لها وكانت لباسا له، ميثاق غليظ، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فأي علاقة أسمى من علاقة زوجين؟ أي رابطة أشرف من هذه الرابطة؟ ربما تستحي الزوجة أن تظهر من ذاتها وجسمها لأبيها ما لا تستحي أن تظهر به أمام زوجها. أرجو أن تنتبهوا لهذا لتقفوا على عظم هذا الميثاق وجلال هذه الرابطة الوثيقة وهذا اللباس الساتر بين الرجل وامرأته. فلا يمكن أبدا مهما كانت المشكلات، حتى وإن أدى الأمر إلى الطلاق، لا يمكن لعلاقة زوجية بين رجلين، بين رجل وامرأة، بين زوجين رجل وامرأة، لا يمكن أبدا يا إخواني وأخواتي أن تخلو تلك العلاقة من لحظات ود وقرب وحميمية كبيرة جدا يتحقق فيها قول ربنا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. لا تخلو الحياة الزوجية بين الزوجين من هذه اللحظات، من لحظات الود والقرب والأنس، وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه المودة والرحمة توجد في بعض اللحظات حتى وإن ماتت وردة الحب بين الزوجين في وقت من الأوقات لسبب من الأسباب. لا تخلو الحياة من هذه اللحظات القريبة الحميمة الودودة. فلا ينبغي أبدا إن قدر الطلاق بينهما أن ينسى الزوج الوفي ما كان بينه وبين زوجته، وأن تنسى الزوجة الوفية ما كان بينها وبين زوجها. بل الزوج الوفي حتى وإن قدر الطلاق يستر على امرأته، والزوجة الوفية حتى وإن قدر الطلاق تستر على زوجها أو على ما كان زوجا لها، وربما لا يزال أبا لأبنائها وأولادها. ما حجن إلى هذه الأخلاق التي يندر وجودها الآن في الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أراد أحد الأفاضل أن يطلق امرأته يوما، فذهب إليه بعض أهل الفضل وقالوا ما الذي يريبك منها؟ لماذا تريد طلاقها؟ قص علينا سوء أخلاقها، بين لنا. فقال هذا الرجل العاقل الحكيم المؤدب، وإن شئت فقل المؤدب، قال العاقل لا يهتك ستر امرأته. أرجو أن يحفظها إخواني، العاقل لا يهتك ستر امرأته. فلما طلقها ذهب إليه أولئك الإخوة وقالوا له: طلقتها، ما الذي كان يريبك منها؟ لماذا طلقتها؟ ما الذي صنعته هذه المرأة لتصل بك إلى اتخاذ هذا القرار وأنت من أهل الفضل والخلق والدين؟ لماذا طلقتها؟ فيرد هذا العاقل الحكيم المؤدب المؤدب: ما لي ولامرأة غيري، لم تعد زوجة لي، لماذا أعيب في خلقها؟ لماذا أطعن في دينها؟ لماذا أنال من شرفها واسمها وربما تكون أما لأولاده؟ لماذا هذه الأخلاق؟ أعلم أنها لحظات يثور فيها الدم في العروق ويتحرك الشيطان ويجري كما يجري ويجري من ابن آدم كما يجري الدم، ويريد أن يخرج كل من الزوجين عن خلقه، ولا أبالغ إن قلت عن دينه، وهذا ديدن الشيطان. فالشيطان عدو للإنسان من أول لحظة أمر فيها بالسجود لآدم، توعد آدم وذريته وقال لربنا جل وعلا: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وفي آية أخرى: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ومن رحمة رب العالمين أنه ذكر كل الجهات ولم يذكر الجهة العليا. سيأتينا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، لكن لم يذكر من فوقهم. لماذا؟ لأن رحمة الله تتنزل على العباد في أي ساعة من ليل أو نهار، لكل من عرض نفسه إلى رحمة العزيز الغفار واستغاث واستعاذ به من شر الشيطان الرجيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وهذا هو المجاهد الحقيقي في سبيل الله، أن يجاهد نفسه وشيطانه ودنياه وهواه، كما في حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمجاهد والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله جل وعلا. نعم، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فلا يقهر شيطانه ولا يبقى على وفائه للمرأة التي طلقت إلا زوج وفي تقي، ولا تبقى سيدة على وفائها لزوجها الذي طلقها فتستر عليه عيوبه وتكتم عليه مثالبه إلا امرأة تقية وفية. والوفاء من الزوج لزوجته ومن الزوجة لزوجها خلق عظيم جليل. إن الوفاء على الكرام فريضة، إن الوفاء على الكرام فريضة، واللؤم مقرون بذي النسيان، واللؤم مقرون بذي النسيان. وترى الكريم لمن يعاشر حافظا، وترى اللئيم مضيع الإحسان. فالمرأة الوفية لا تضيع الإحسان، لا تضيع الإحسان، وكذلك الزوج الوفي لا يضيع الإحسان، لا يضيع ما كان بينه وبينها في لحظات ودودة قريبة متلاصقة حميمية جدا. لذا قال ربنا جل وعلا: ولا تنسوا الفضل بينكم. ما أعظمها ورب الكعبة من كلمات قرآنية: ولا تنسوا الفضل بينكم. أقولها لكل زوجين، وأقولها لكل أخوين، وأقولها لكل مسلمين، لكل المسلمين: ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير، إن الله بما تعملون بصير. اعلموا يقينا أن عملكم يراه ربكم جل وعلا، بل ويسطره عليكم في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قال جل جلاله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالله جل وعلا بصير، يبصر ويرى ويسمع، ولا يغيب عنه شيء في السماوات ولا في الأرض. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. قال جل وعلا: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. نعم، ستفتح صحيفتك ويفتح كتابك، وإذا فيه كل ما قدمت يداك، كل ما نطق به لسانك، كل ما فعلته أركانك. فكم من مصيبة قد كنت نسيتها ذكرك الله إياها، وكم من معصية قد كنت أخفيتها أظهرها الله لك وأبداها. فيا حسرة قلبك وقتها على ما فرطت في دنياك من طاعة سيدك ومولاك. فمن وجد خيرا في الصحيفة فليحمد الله جل وعلا، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه. إن الله بما تعملون بصير، فاحرصوا على عمل صالح، احرصوا على عمل صالح لا يضيع بين يدي السميع البصير، احرصوا على عمل تسعدون به بين يدي الله يوم لا ينفع مال ولا بنون، وذلك بإحسانكم لزوجاتكم، وذلك بإحسانكم لنسائكم. اعملوا عملا تسعدون به بين يدي الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واحذروا كذلك في الوقت ذاته من عمل سيء تسألون عليه، تسألون عنه وتحاسبون عليه بين يدي الملك الحق جل وعلا في يوم ترجح فيه كفة الحسنات والسيئات بحسنة واحدة بطاعة واحدة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث علي بن حاتم رضي الله عنه: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه جل وعلا ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم أي من عمل، وينظر العبد أشأم منه أي عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. يا إلهي، بشق تمرة أي بنصف تمرة، ولا تستهن بها، لا تحقرن من المعروف شيئا. فكما أن المؤمن لا يقلل من شأن المعصية والذنب ولو كان صغيرا، فهو كذلك لا يحقر المعروف ولو كان قليلا صغيرا، لأن العبرة بالصدق وإخلاص النية. فكم من عمل صغير عظمته النية، وكم من عمل عظيم في أعين الخلق صغرته النية، بل جعلته النية هباء منثورا لا وزن له ولا قيمة، لا وزن له ولا قيمة، لأن صاحبه لم يبتغي به وجه ربه جل وعلا. إن الله ما تعملون بصير، فاعملوا عملا تجزون عليه خيرا بين يدي الملك القدير، واحذروا من أي عمل تحاسبون عليه وتسألون عنه بين يدي الحق تبارك وتعالى في يوم لا ينفع فيه أحد أحدا. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وقال سبحانه: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، أولئك هم المتقون. ثم قال الله جل وعلا في شأن هؤلاء الفضلاء: ليجزيهم الله، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أسأل الله جل وعلا أن يملأ بيوتنا مودة ورحمة، وأن يملأ بيوتنا وجميع بيوت المسلمين سعادة وأنسا ونبلا وخلقا ودينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأواصل في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء بقية هذه الآيات العظيمة، لتنتقل بنا الآيات الكريمة نقلة أخرى. والله أسأل أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن العاملين به، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا ويفسر